الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الخطاب، إن أدوات الخطاب على رأي المشهور هي موضوعة للخطاب الحقيقي، فتختص بالحاضرين ولا تشمل الغائبين أو المعدومين. أما على رأي المصنف فأداة الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي، وهذا لا فرق فيه بين كون المخاطب حقيقيا أو تنزيليا، لأن الدواعي قد تختلف من إنشاء الخطاب. فقد يكون إنشاء الخطاب بداعي الخطاب الحقيقي، وقد يكون لدواع أخرى. والنتيجة أدوات الخطاب موضوعة لإنشاء الخطاب، وهو لا يختص بالحاضرين بل يشمل الغائبين والمعدومين. هذا ما توصل إليه المصنف فيما مضى. الآن يستدرك ويقول: نعم، ما تقدم منا هو بناء على الوضع اللغوي للأداة، أن أداة الخطاب موضوع لغة للخطاب الإنشائي، لكن الدواعي مختلفة. ولكن بلحاظ الدلالة الانصرافية والظهور الانصرافي، قد يقال إن أدوات الخطاب تنصرف إلى الخطاب الحقيقي، ومنشأ هذا الانصراف هو غلبة استعمال هذه الأدوات في الخطاب الحقيقي. وغلبة الاستعمال منشأ للانصراف. حتى وصل إلى الوضع أو لم يصل، المهم أنه شنو، ما لنا علاقة بالوضع، المهم ينصرف إلى هذا المعنى وهو الخطاب الحقيقي لكثرة استعماله فيه. كما قلنا في سائر الإنشاءات غير الطلبية أو حتى الطلبية، يعني غير الخطابية، كصيغة الأمر فإنها منصرفة إلى الطلب الوجوبي أو التمني والترجي، فإنه منصرف إلى التمني الحقيقي والترجي الحقيقي، فصيغة الأمر منصرفة إلى الطلب الحقيقي، والتمني منصرفة إلى التمني الحقيقي، والترجي منصرفة إلى الترجي الحقيقي، بينما هي وضعا موضوعة للمعنى الأعم. هكذا في محل كلامنا نقول هذه الخطابات الشفاهية، وإن كانت أداة الخطاب موضوعة للأعم لأنها موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي، ولكنها منصرفة إلى خصوص الخطاب الحقيقي. وإذا كانت منصرفة إلى الخطاب الحقيقي فهذا معناه اختصاصها بمن؟ بالحاضرين. طبعا بشرط هذا الظهور الانصرافي مشروط، مشروط بمن؟ بعدم وجود مانع من هذا الانصراف، أي أن لا توجد قرينة مخالفة لهذا الانصراف. يعني المقتضي موجود ونشترط شنو يكون؟ المانع مفقود وهو القرينة على الخلاف. وفي محل كلامنا اللي هو شنو محل كلامنا؟ الخطابات الشفاهية الشرعية في القرآن مثلا، في محل كلامنا توجد دائما قرينة على خلاف الانصراف. ما هي تلك القرينة؟ وهي إننا نقطع ونجزم بأن الأحكام الإلهية في قوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، نقطع ونجزم بأن هذا الخطاب ليس مختصا بالحاضرين فقط حينما نزلت هذه الآية، بل هو يشمل الغائبين والمعدومين والذين سيوجدون إلى يوم القيامة. لماذا؟ وذلك لأن الأحكام الإلهية هي دساتير عامة للبشرية، فلا تكون مختصة بالحاضرين أو الموجودين حين نزولها، بل هي باقية إلى يوم القيامة على نهج القضية الحقيقية. هاي قرينة، هاي قرينة حتى الخصم يسلم به، أي خصم آخر بخالف رأينا نقول أنت تؤمن بأن هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني في من مختص؟ يعني ينصرف إلى الموجودين فقط؟ الجواب يقول لا، هو شامل للمكلفين إلى يوم القيامة. نقول له هذه قرينة قطعية تمنع الانصراف إلى خصوص الحاضرين. إذن قد يدعى انصراف أدوات الخطاب إلى الخطاب الحقيقي فيختص بالحاضرين ولا يشمل غيرهم، ولكن هذا مشروط بعدم وجود قرينة على الخلاف ومانع، ونحن ندعي وجود هذه القرينة على الخلاف والمانع، وهو أن أحكام الشريعة أحكام ثابتة إلى يوم القيامة وعامة لمن سيوجد بعد ذلك. إذن هذا الانصراف له قيمة أو ليس له قيمة؟ ليس له قيمة، أصلا ما يوجد هذا الانصراف لوجود المانع. والنتيجة، النتيجة أن الخطابات الشفاهية ليست مختصة بل هي عامة للحاضرين والغائبين والمعدومين. قال نعم، هذا استدراك على ما قاله المصنف من أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي. نعم، لا يبعد دعوى الظهور انصرافا، يعني الظهور الانصرافي، وهذا الانصراف قلنا شنو منشئه؟ غلبة الاستعمار. الظهور في من الظهور؟ في الخطاب الحقيقي، مع أنها لغة موضوعة للخطاب الإنشاء، لكن بسبب الانصراف تختص بالخطاب الحقيقي. يقول كما هو الحال في حروف الاستفهام فإنها تنصرف إلى الاستفهام الحقيقي، وإن كانت هي موضوعة للأعم كالاستفهام الاستنكاري وغير ذلك، والترجي والتمني فكلها تنصرف إلى الترجي الحقيقي والتمني الحقيقي وغيرها، قلنا كصيغة افعل فإنها تنصرف إلى الطلب الحقيقي، على ما حققناه في بعض المباحث السابقة. طبعا في بحث الأوامر تطرقنا إلى هذه الأمور، من كونها، يا هي كونها حروف الاستفهام والترجي والتمني موضوعة للإيقاعي منها، إيقاعي يعني الإنشائي، للإيقاعي منها يعني ممن؟ حروف الاستفهام موضوع للاستفهام الإيقاعي، الترجي موضوع لمن؟ ترجي الإيقاعي، وهكذا بدواعي مختلفة. الدواعي تختلف لكن هي علما موضوعة للإنشاء الإيقاعي، مع ظهورها هي موضوعة للإيقاعي لكنها ظاهرة وين؟ في الواقع الحقيقي منها، من هذه المعاني انصرافا، يعني الوضع هو للإنشاء لكن الانصراف وين ودها؟ جعلها ظاهرة في الحقيقي بسبب كثرة الاستعمار.
هذا الانصراف يعني انصراف للدواعي، يعني هو
فليكن
أحسن، ربما يكون الداعي حقيقي وربما يكون إنشائي.
طبعا طبعا،
فالانصراف شيخ مناظر إما إلى الدواعي.
صحيح، هذا فهو ما بيشكال، لأن الانصراف لا يؤثر على الوضع. الانصراف لا يعني تغير الوضع، هذا إلا إذا كان وضع تعيني وصل إلى درجة الوضع التعيني، لكن كانصراف ما له علاقة بالوضع. الوضع عام يبقى على عموميته، لكن ما هو المعنى المراد الآن؟ هستعبر عنه بالداعي. ما هو الداعي المراد الآن؟ المعنى المراد الآن نشخصه عن طريق الانصراف. طبعا إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه، عن من؟ عن الانصراف إلى المعنى الحقيقي، يعني إذا لا توجد قرينة على الخلاف. زين، توجد قرينة في محل كلامنا أو لا توجد؟ يقول كما يمكن دعوى وجوده، وجود من؟ المانع، غالبا في كلام الشارع. هاي قرينة أن كلام الشارع شنو؟ قوانين ودساتير عامة وخالدة، طبعا إلا ما شذ وندر من الأحكام الشرعية المختصة ب شنو؟ ما قضايا خارجية، غالبا في كلام الشارع. زين، إذن لحد الآن فهمنا أن هذا الانصراف له مانع وليس له مانع في كلام الشارع؟ له مانع، كما يمكن دعوى وجوده هذا المانع غالبا في كلام الشارع. زين، لماذا هذا المانع يوجد؟ ما هو الدليل على وجود المانع؟ يقول ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا، أو يا أيها المؤمنون، أو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وغير ذلك، عدم اختصاصه بمن حضر مجلس الخطاب، هو ليس مختصا بهم بلا شبهة ولا ارتياب. هاي بلا شبهة ولا ارتياب متعلقة بعدم الاختصاص، عدم اختصاص الحكم بالحاضرين بلا شبهة ولا ارتياب، لأن أحكام الشريعة قوانين ودساتير وقضايا حقيقية ولا تختص بالحاضرين.
الدين مصنف شيخنا بلا شبهه، لكن مثلا البعض ما يقول بالحقيقية، يقول من قضايا احكام خارجية.
اذا شلون تشمل نحن؟
فماكو شبهة.
اذا لا تجب علينا الصلاة ولا يجب علينا الصوم.
صحيح من الإسلام، لكن هو يقول بلا شبهه وارتياب مثلا.
بلا شبهه ولا ارتياب، لم يناقش احد في ذلك. من هو الذي ناقش؟ ماكو واحد يقول الاحكام الشرعية مختصة بمن؟ بالحاضرين يم النبي جوا المنبر، يعني اللي سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي ساكنين في مكة أو في العراق أو كذا ما واجب عليهم الأحكام الشرعية. الذين سيأتون لاحقا كنحن مثلا، أكو واحد يقول بهذا الكلام؟ يعني ما أكو واحد يقول به. يعني أحكام الشريعة عامة وشاملة وخالدة، لذلك قال بلا شبهة ولا ارتياب. طبعا تبقى قضية أنه شنو قال في مثل يا أيها الناس اتقوا ربكم، هاي خلاها بين قوسين، هاي شنو آية قرآنية زين، ثم وهم خلاها بين قوسين يا أيها المؤمنون. طبعا لا توجد لدينا آية بهذا النص يا أيها المؤمنون، يوجد لدينا يا أيها الذين آمنوا، أو يوجد لدينا أيها المؤمنون أيها المؤمن، أما يا أيها المؤمنون فلا توجد آية. فلا واحد منكم يصور أنه شنو آية، يقول كقوله تعالى يا أيها الناس وكقوله تعالى يا أيها المؤمنون، لا لا ليست آية. لا سياق، احنا نحكي عن السياق يعني، ثم جعلها بين قوسين في الطبع يعني هم يا ايها الناس اتقوا و يا ايها المؤمنون. اول واحد اول وهله من يقراها شو صور؟ يصور آية. اي طبعا موجوده هاي يا ايها الناس اتقوا ربكم الشاعتي شيء عظيم، هذا ايه موجوده، لكن الثانيه يا ايها المؤمنون ما موجوده. زين، الشاهد على ما نقول ما هو الذي نقوله؟ أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي وليس الخطاب الحقيقي، خلافا للمشهور. الشاهد على ما نقول أننا نستطيع أن نستعمل أدوات الخطاب والنداء ونريد منها العموم، يعني شنو العموم؟ الحاضرين والغائبين والمعدومين، ومع ذلك لا نشعر بثقل المجاز، لا نشعر بوجود عناية أو مجاز أو علقة مجازية. وهذا الشاهد شاهد وجداني، إذا رجعنا إلى وجداننا، أنت حينما تصعد على المنبر تقول يا أيها الناس اتقوا ربكم حافظوا على صلواتكم، وجدانا تشعر أكو مجازية لو ما تشعر أكو مجازية؟ أنت قاعد تخاطب جميع الناس الحاضرين يمك والما حاضرين، لكن مع ذلك لا تشعر بالمجازية. فلو كانت أدوات الخطاب والنداء موضوعة للخطاب الحقيقي ومختصة بالحاضرين، فاستعمالها وإرادة العموم سيكون استعمالا مجازيا، ولكان اللازم من ذلك أن تشعر بثقل المجاز وعناية المجاز، بينما نحن لا نشعر بهذه مجازية. والنتيجة أنها ليست موضوعة للخطاب الحقيقي بل موضوعة، يعني شكل قياس استثنائي. شو تقول؟ لو كانت أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي لكان استعمالها في العام مشعر بثقل المجاز، والتالي باطل لأننا لا نشعر بالمجاز، إذن هي ليست موضوعة للخطاب الحقيقي بل موضوعة للخطاب الإنشائي. قال
أن العموم استفاد من مدخول أداة النداء، لا من نفس أداة النداء، أداة النداء مختصة بالحاضرين، إلا أن العموم مستفاد من المدخول.
فليكن أشرنا إليه في الدرس السابق، قلنا متنافيان. إذا تستخدم الأداة في الخطاب الحقيقي فلا بد أن ترفع اليد عن عموم المدخول، وإذا أردت أن تستفيد العموم من المدخول فلا بد أن ترفع اليد عن الخطاب الحقيقي. أمران متنافيان، لو خطاب حقيقي هو يختص بمن؟ بالحاضرين. لو تريد عموم من المدخول لا بد أن ترفع اليد عن الخطاب الحقيقي.
يكون على سبيل المجاز العقلي باعتبار أنه نزل الغائبين والمعدومين منزلة الحاضرين.
هذا الخطاب التنزيل هم أشرنا إليه، قلنا الخطاب نوعين، خطاب حقيقي وخطاب تنزيلي. فإرادة العموم من المدخول يعني أن الخطاب تنزيلي وليس خطابا حقيقيا، وإلا لو كان المراد خطاب حقيقي فإرادة العموم ستكون مجازية، ولشعرنا بثقل المجاز، وبما أننا لم نشعر بثقل المجاز إذن هذا العموم ليس مجازيا وإنما حقيقي. وهذا يعني أن الأداة لم توضع للخطاب الحقيقي بل للخطاب التنزيلي الإنشائي. قال ويشهد لما ذكرنا، يعني شنو لما ذكرنا؟ من أن الأداة موضوعة للخطاب الإنشائي للخطاب الحقيقي، يشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم يا عموم للحاضر وغير الحاضر والغائب والمعدوم. نحن نريد العموم من العام الواقع تلوها، يعني تلو الأداة مدخول الأداة، يعني صحة النداء بلا عناية. يعني شنو بلا عناية؟ يعني ما نشعر بوجود عناية مجاز ولا للتنزيل والعلاقة رعاية. مفروض يصيغ صياغة ثانية يقدم كلمة رعاية، بلا عناية ولا رعاية للتنزيل والعلاقة المجازية، يعني ما نشعر بالمجازية. هذا يكشف عن أن الوضع ليس للخطاب الحقيقي. قد يقال إن استعمال أداة الخطاب وإرادة الخطاب التنزيلي العام للحاضر والغائب والمعدوم هذا استعمال مجازي، هو استعمال مجازي. إذن لماذا لا نشعر بالعناية وثقل المجاز؟ يقولها بسبب الاستئناس بهذا الاستعمال والارتكازية في هذا الاستعمال، لكونه أمرا ارتكازيا، وبما أن هذا التنزيل أمر ارتكازي لذلك لا نشعر بالمجازية. وهذا لا يعني أن الأداة ليست موضوعة للخطاب الحقيقي، لا، الأداة موضوعة للخطاب الحقيقي واستعمالها في الخطاب التنزيلي استعمال مجازي، وإنما لا نشعر بالمجازية والعناية بسبب الاستئناس والارتكازية في هذا التنزيل. أذهاننا استأنست به، وإذا استأنست به لا نشعر بثقل المجازية، وإلا حقيقة هو شنو؟ هو مجاز. الجواب: لو كان الأمر كذلك فخصوصية الأمر الارتكازي ما هي؟ أنه بمجرد الالتفات إليه والتفتيش عنه يحصل لنا العلم به. يعني شنو نقول؟ نقول هذا التنزيل، يعني الخطاب التنزيلي، لو كان استعمالا مجازيا ولا نشعر بثقله بسبب كونه أمرا ارتكازيا، هذا معناه أننا إذا بحثنا عن هذا الأمر الارتكازي لوصلنا إلى نتيجة شنو؟ العلم بكونه مجازيا، لأن خواص الأمور الارتكازية ما هي خصوصيته؟ أن الأمر الارتكازي يغفل عنه، لكن إذا دققنا فيه وفتشنا عنه حصل لنا العلم به. فلو كنا غافلين عن كونه مجازيا لأنه ارتكازي، هذا معناه بالبحث والتفتيش نصل إلى كونه مجازيا، وهذا الأمر غير حاصل، لأننا مهما فتشنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فلا نتوصل إلى كونه استعمالا مجازيا. أنت تقرأ القرآن مئات المرات، هذه الآية تقرأها آلاف المرات، ولا يخطر في ذهنك يوم من الأيام أن يا أيها الذين آمنوا هو شنو؟ مختص بالحاضرين تحت منبر النبي صلى الله عليه وآله، واستعماله في حقنا استعمال مجازي. ولو كان هذا أمرا ارتكازيا لاكتشفنا كونه مجازيا. هذا هو الجواب. قال وتوهم، هذا الإشكال أو توهم، وتوهم كونه كون من؟ كون استعمال الأداة في الخطاب التنزيلي، يعني كون التنزيل ارتكازيا. يعني شنو ارتكازيا؟ شنو يريد يقول؟ يقول هذا استعمال مجازي لكنه مغفول عنه، ولذلك لا نشعر بالمجازية وثقل المجاز. فما نقدر نقول بما أننا لا نشعر بثقل المجاز إذن هو ليس مجازيا، لا، هو مجازي لكن مغفول عنه بسبب ارتكازه في الأذهان ووضوحه يدفعه. هذا توهم يدفعه عدم العلم بهذا الأمر والتنزيل مع الالتفات إليه إلى التنزيل والتفتيش عن حاله. إذا التفتنا وفتشنا لا نصل إلى شنو؟ العلم به. ولو كان أمرا تنزيليا، عفوا، ولو كان أمرا ارتكازيا لعلمنا به. لذلك يقول مع أن خاصية الأمر الارتكازي مع حصوله، حصول من؟ العلم به. بذلك بمن؟ بالتفتيش والفحص والالتفات. لو كان أمرا ارتكازيا، لو كان أمرا ارتكازيا لحصل العلم عن طريق التفتيش، وبما أنه لا يحصل العلم إذن هو ليس أمرا ارتكازيا. يعني نهم شنو؟ قياس استثنائي. وإلا يعني شنو؟ لو لم يحصل العلم عن طريق التفتيش والبحث والالتفات، فمن أين يعلم بثبوته يعني هذا التنزيل كذلك يعني ارتكازه؟ إذا كنا بالبحث والفحص والالتفات والتفتيش لا نلتفت إليه ولا نعلم به، إذن كيف علمنا أنه أمر ارتكاز؟ كيف علمنا أنه أمر ارتكاز؟ نحن نعلم أنه أمر ارتكازي إذا وصلنا إلى العلم به عن طريق من؟ عن طريق التفتيش. وإلا لو كنا لا نصل إلى العلم به عن طريق التفتيش فكيف عرفنا أنه أمر ارتكازي؟ وإلا فمن أين يعلم بثبوته ارتكازا كما هو واضح؟
على لو كانت الأداة النداء مختصة بالحاضرين لا لازم أن نحس بتقليل المجاز.
صحيح وجدانا شاهد وجداني هذا. إيه؟
من أين هذه الدعوة أنه المجاز ثقيل؟ وهذا خلاف ما ذكر علماء اللغة من أن المجاز من المحسنات اللفظية يعطي صبغة.
هذا شيء آخر. أن المجاز شنو فائدته؟ أن المجاز شنو فائدته؟ مجاز ملح الكلام كما قيل، المجاز كذا، اللغة لولا المجاز ما أدري شنو، هذا كل الكلام قالوه هذا صحيح. لكن ما هو الفرق بين المعنى الحقيقي والمجاز؟
استعمال في غير موضع.
ما هو الفرق بين المعنى الحقيقي؟ الحقيقة استعمال في ما وضع عليه، المجاز استعمال في غير. كيف نشخص المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي؟ قالوا المعنى الحقيقي يكفي فيه التبادل، أما المعنى المجازي فيحتاج علاقة. لماذا يحتاج إلى قرينة؟
تشخيص المعنى.
لماذا؟ هذا دليل على كونه شيء ثقيل وخلاف الأصل، ولذلك يحتاج إلى قرينة. أصلا بعبارة أخرى احتياجه إلى قرينة هو هذا الثقل. ثقل؟ لا، أنت تقول هذا المعنى لا يحتاج إلى قرينة، ينتقل إليه الذهن مباشرة. هذا المعنى لا ينتقل إليه الذهن إلا مع القرينة. زين أي المعنيين أفقد؟ فطبعا الذي يحتاج إلى قرينة. بعبارة أخرى لا تعبر ثقل، حتى ليش تعبر؟ قل يحتاج إلى مؤونة زائدة، يحتاج إلى عناية. يحتاج أو ما يحتاج؟ وإلا إذا تقول لا المجاز ما يحتاج عناية ولا مؤونة، إلا أن تدين بغير لغتنا يعني. زين وإن أبيت على رأيكم، إذا أصريت لا إلا على رأي المشهور، اللي هو شنو رأي المشهور؟ أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، فما هي نتيجة هذا الإصرار؟ لابد أن تلتزم بأن جميع الخطابات الشرعية ستكون مختصة بالحاضرين ولا تشمل الغائبين أو المعدومين. وهذا تقدر تلتزم به لو ما تقدر؟ وهذا صعب الالتزام. وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات، وهذا ما قاله المشهور، للخطاب الحقيقي فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية، افتح قوس، سواء كانت هذه الخطابات بأدوات الخطاب اللي سميناها الخطابات الشفاهية، أو بنفس توجيه الكلام بدون أداة الخطاب اللي سميناها خطابات غير شفاهية، سد القول، سد القول. نرجع لأصل العبارة، فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية كغيرها. يعني شنو كغيرها؟ يعني كالخطابات البشرية. إذا تتذكرون قلنا سابقا أن الخطابات العرفية البشرية مختصة بمن؟ بالحاضرين المشافهين. كغيرها ستكون مختصة بمن؟ بالمشافهين، ولا تشمل الغائبين والمعدومين. طبعا هذا نكرره كل ساعة نكرره، إلا شنو؟ هذا بشرط عدم وجود قرينة على التعميم. إذا ماكو قرينة على التعميم نلتزم بالتخصيص. ولكن توجد قرينة على التعميم أو لا توجد؟ توجد قرينة على التعميم، وهي ما شرحناه قبل قليل، أن خطابات الشارع دساتير وقوانين عامة تبقى إلى يوم القيامة. لذلك يقول فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم توجب المجازية. لأن إذا كان موضوع للخطاب الحقيقي فالقرينة على التعميم توجب المجازية، ونحن ندعي وجود هذه القرينة. وتوهم، هذا توهم آخر. قد يقال إن الخطابات على نوعين، خطابات بشرية وخطابات إلهية. أما الخطابات البشرية فتكون مختصة بمن؟ بالحاضرين. الخطاب الحقيقي من البشر لا يكون إلا للحاضرين ولا يشمل الغائبين والمعدومين. أما الخطاب الحقيقي من الله سبحانه وتعالى فهو لا يختص بالحاضرين وإنما يشمل الغائبين والمعدومين. وفي الحقيقة هذا التوهم هو استدلال من بعض المشهور فقال نلتزم بأن الأداة موضوعة للخطاب الحقيقي، ومع أنها موضوعة للخطاب الحقيقي فهي في الخطابات الشرعية تشمل الغائبين والمعدومين، وشمولها للغائبين والمعدومين لا يصيرها مجازية بل تبقى خطابات حقيقية. عجيب، شلون تبقى خطابات حقيقية؟ يقول نعم، لأن العالم كله في محضر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعلم بالذين مضوا والموجودين الآن والذين شنو سيوجدون. أصلا هذه الأزمنة لا معنى لها بالنسبة إلى الذات المقدسة، الماضي والحاضر والمستقبل كلها حاضر لديه، وإذا كانت كلها حاضرة لديه فيستطيع أن يخاطب المكلفين الموجودين والذين سيوجدون بعد آلاف السنين، يخاطبهم بخطاب حقيقي. لماذا؟ لأن الخطاب الحقيقي وإن اختص بالحاضرين ولكن البشر الذين سيوجدون لاحقا هم حاضرون عند ذات الله. الله سبحانه وتعالى يعلم بهم تفصيلا، نحن البشر جاهلون بهم فلا نستطيع أن نخاطبهم خطابا حقيقيا، لكن الذات المقدسة عالمة بهم تفصيلا، وإذا كانت عالمة بهم فيصح الخطاب الحقيقي من الباري سبحانه وتعالى. هذا ما قد يستدل به أن الخطاب حقيقي والأداة موضوعة للخطاب الحقيقي، لكن هذا وين؟ في الخطابات الإلهية للخطابات البشرية. قال وتوهم، هذا في الحقيقة نوع من الاستدلال لبعض المشهور على الوضع للخطاب الحقيقي. وتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين، التعميم لغير الموجودين فضلا عن الغائبين، يعني نعممه علما للمعدومين، وإذا عممنا للمعدومين فهو من باب أولى شرح يشمل الغائبين. لماذا يعمم؟ لإحاطته تعالى بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال، فكلها حاضرة لديه فيستطيع أن يخاطبها خطابا حقيقيا. الجواب هذا توهم فاسد. ما هو الجواب؟ نحن لا ننكر علم الذات المقدسة وإحاطتها بكل الموجودات المستقبلية وغيرها، لأنها ذات منزهة عن كل نقص وجهل، ولكن علم الباري سبحانه وتعالى بمن سيوجد هذا شيء، وصحة توجيه الخطاب إليه شيء آخر. بعبارة أخرى نقول الذات المقدسة عالمة بالأفراد المستقبلين، ولكن الخطاب والكلام هو من الكيفيات المسموعة، والكيفيات المسموعة تحتاج إلى موجود مادي يمتلك حواس حتى يفهم هذا الكلام والخطاب. وهذا لا يكون إلا إذا كان شنو موجودا. أما إذا كان معدوما فهو غير صالح لأن يوجه الخطاب إليه، غير قادر على استقبال الخطاب. بعبارة مختصرة، الخلل في القابل وليس الخلل في الفاعل. الفاعل قادر لكن القابل غير قابل، كما في قضية اجتماع النقيض. مثل واحد يسأل، هل الله سبحانه وتعالى قادر على جمع النقيضين؟ نقول الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن ليش ما يحصل جمع النقيضين؟ الضعف في القابل لا في الفاعل. يعني كالرسام الذي يرسم على اللوحة، الآن تعطيه أدوات الرسم وريشة الرسم وتقول له تعال وارسم على الماء، على البحر، هاي أمواج البحر وارسم لي عليها، زين يقدر يرسم لو ما يقدر؟ لا يقدر، لا لأنه لا يعرف الرسم، لكن لأن الموضع الغير قابل لأن يرسم عليه. هكذا في محل كلامنا، الله سبحانه وتعالى قادر وعالم بمن سيوجد، لكن المعدوم الذي سيوجد لاحقا لا يصح أن يخاطب الآن. لماذا لا يصح؟ لا لعدم القدرة على خطابه، بل لأنه غير قادر على تلقي الخطاب. قال إيه، هذا طبعا لذلك نقول تفصيل هذا المطلب في محله في الإلهيات بالمعنى الآخر. بل
شيخنا هو هذا القول يعني صحيح، بس كلام الآخر يتعارض مع روايات أخرى.
خل أطبق
قبل، وحتى كان المؤسسة المادية كل شيء له قابلية وكو إرادة، قاعدة بالفلسفة ستة، كل شيء له إرادة.
مخاطبين يعني شنو مخاطبين؟
كل شيء بالكون مخلوق له إرادة لحسبه وعقل لحسبه.
هسه ما اريد ندخل في هاي البحوث، لكن الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، هاي الايه نزلت في السنه الثانيه للهجره، والنبي صلى الله عليه واله قراها على المنبر. قراها على المنبر، فيا ايها الذين امنوا يشملنا لو ما يشملنا؟
يشملنا طبعا، يشملنا.
خطاب حقيقي يشملنا لو ما يشملنا؟ خطاب حقيقي ما يشملنا. المدعي يقول يشملنا لان الله سبحانه وتعالى يعلم بنا، نقول نعم الله يعلم بنا الله تعالى، لكنه شنو؟ لقصور فينا، لأن ما كنا موجودين في ذاك الزمان ونمتلك سمعا حتى نستمع إلى الخطاب. إذن الخطاب الحقيقي لا يشملنا.
هو كلام المستدل مو صحيح،
هو تقول فاسد.
جواب الأخر متام،
هسه خل نقرأ جوابه ونشوف ليش متام. فاسد ضرورة أن إحاطته تعالى لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب، لا يبقى هو غير صالح للخطاب. وعدم صحة المخاطبة معهما يعني مع المعدوم والغائب لقصورهما، هذا لا يوجب نقصا في ناحيته تعالى كما لا يخفى، لأن الخلل من جهة القابل لا من جهة الفاعل. كما أن الكلام والخطاب من الكيفيات المسموعة التدريجية، يعني شنو التدريجية؟ التي توجد آنا فآن وتنعدم آنا فآن، ولذلك إذا لم يكن الإنسان حاضرا في مجلس الخطاب وجاء بعد ذلك هذا الخطاب يتوجه إليه أو لا يتوجه؟ يصدق عليه أنه سمعه وخوطب به أو لا؟ هو انعدم الخطاب وجد وانعدم قبل مجيء هذا الإنسان، ولذلك لا يصدق عليه خطاب حقيقي حتى لغير الحاضر في المجلس. هناك كلامنا في المعدومين، الآن نجي للمخاطبين اللي هم خارج المجلس، هل يمكن أن يخاطب الغائب؟ نقول لا، لأن الكلام متصرم ينعدم آنا فآن، فإذا جاء بعد ذلك فيأتي والكلام قد انعدم وانتهى، فكيف يسمعه؟ قال كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا ومتصرم الوجود كان قاصرا عن أن يكون موجها نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة. لماذا؟ لا قابلية للخطاب أن يشمل غير الحاضر، لأنه ينعدم بعد وجوده مباشرة، فإذا جاء الغائب بعد ذلك فهذا لا يسمى خطاب إليه لأنه قد انعدم وانتهى. مطلب أخير ما بي فيه إن شاء الله نشرح سريعا، نقول هذا الكلام والخلاف في اختصاص بالحاضرين أو شامل للغائبين والمعدومين، هذا كله لو قلنا بأن الخطابات الإلهية موجهة إلى الناس، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، ودور النبي صلى الله عليه وآله دور الناقل والمبلغ، لأن الناس لا يستطيعون أن يتلقوا الوحي مباشرة، والنبي صلى الله عليه وآله بما يمتلك من جهة ملكوتية يتلقى الوحي من المفيض، وبما يمتلك من جهة ناسوتية ينقله علما إلى الناس، فهو وساطة شنو في التبليغ والإيصال لما يمتلك من جهة ملكوتية وجهة ناسوتية. إذا كان الأمر كذلك يأتي الخلاف أن هذا الخطاب للناس خاص بالحاضرين يشمل الغائبين أو غير ذلك. أما إذا قلنا بأن الخطابات الشرعية القرآنية هي كلها خطابات للنبي صلى الله عليه وآله، يا أيها الذين آمنوا يعني من؟ النبي صلى الله عليه، يا أيها الناس يعني النبي صلى الله عليه، وهكذا. زين هذا الخطاب ايش راح يصير؟ خطاب حقيقي لو مجازي تنزيلي؟ الجواب سيكون مجازيا تنزيليا، لأن خطاب الفرد بخطاب المجموع وهذا ارتكازي، قصدي يعني شنو مجازي تنزيلي، هو يقول يا أيها الذين آمنوا، فإذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله أو يا أيها الناس هذا إذن كله خطاب تنزيلي، وإذا كان خطابا تنزيليا فهو لا يختص بالحاضرين بل يشمل الغائبين والمعدومين. خلي نقرأ هذا سريعا، خلي أقرأ سريعا لأن الوقت انتهى، السؤال بعدين. هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا ربكم في الكتاب، هذا قلنا شنو؟ بأنه حقيقة موجه علما إلى غير النبي صلى الله عليه وآله ولكن بلسان النبي، والنبي صلى الله عليه واسطة في الإيصال. وأما إذا قيل بأن النبي صلى الله عليه وآله هو المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة، هل ستوجه إليه الخطاب وحيا أو إلهاما أو بأي طريقة من طرق الوحي؟ فلا محيصة، ماكو طريق أمامنا، فلا محيصة إلا، طبعا هاي إلا ظاهرا زائدة كن تحذر، فلا محيصة عن كون الأداة في مثله، في مثل هذا الخطاب اللي هو خطاب الجميع يوجه إلى خطاب إلى فرد واحد وهو النبي صلى الله عليه وآله، عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي، هسه هذا الخطاب الإيقاعي حقيقة على رأينا أو مجازا على رأي المشهور، الإيقاعي ولو مجازا، وعليه إذا كان خطاب إيقاعي لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب اختصاص بمن؟ بالحاضرين، بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين، فيكون عاما وشاملا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قد يكون من هذا، نقول الثاني، نقول الثاني.